عز عندها يقف الكلام، وبعين جالوت الستار تمردوا، عدوا بذل العار والموت السؤال.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لازلنا بإذن الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي عنوان والتي هي تحت عنوان الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام. وانتهينا بإذن الله جل وعلا بإيجاز من مواجهة النبي للتحديات الداخلية، وكيف تغلب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال الصبر وحسن الخلق. واتجه إلى التحديات الخارجية، أو إلى بعض التحديات الخارجية التي قابلها النبي صلى الله عليه وسلم وتغلب عليها. أولا، أريد أن أزرع في قلبي وفي قلوبكم وفي قلوبكن جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للجميع. نعم، قدوة للجميع. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أيضا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ونحن مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل الأمور التي أمرنا بالاتباع فيها. ولذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فننجو. ننظر كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم بعض التحديات الخارجية. انظروا معي، النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن عن دعوته وأخذ يرسل إلى القاصي والداني يدعوهم إلى الإسلام، انظروا ظهرت تحديات خارجية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له الجيش الكبير ولا العدد ولا العدة ولا العتاد، لكنه كان بإذن الله جل وعلا يقف بعقيدة التوحيد التي لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. ولذلك كان ينصره رب البريات، ولم لا، وهو نبيه ومصطفاه. المهم أن القوى الخارجية بالإجماع نظرت إلى خطورة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى مصالحها. لماذا؟ لأنهم طواغيت، ولأنهم يظلمون الشعوب ويقهرون الشعوب، ويريدون أن يحولوا بين تلك الشعوب وبين دعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون ظهور هذا النور الذي يدعو إلى العدل وإلى المثل العليا وإلى الأخلاق وإلى المساواة في الآدمية إلى آخر هذه الأمور. لا، إنهم يعيشون في مرتبة دون الآخرين، ولذلك يريدون الحفاظ على المكتسبات التي أخذوها جبرا وقهرا للمستضعفين أو من المستضعفين. على رأس هؤلاء الذين كانوا يمثلون تحديا للنبي صلى الله عليه وسلم كسرى، النبي صلى الله عليه وسلم معلوم إعلاميا أنه أرسل إلى الملوك والأمراء يدعوهم لدين الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه مأمور بذلك، وهو ليس مرسلا إلى العرب فقط بل إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك كسرى كان متجبرا، كان متكبرا. لما وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب كما روى هذه الرواية ابن إسحاق وابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى بتلك الرسالة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لهم من الألفاظ ما يليق بالمقام حتى يكسب قلوب هؤلاء. وإذاك حينما كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى كسرى يقول عظيم فارس، وإلى هرقل مثلا عظيم الروم. بعض البسطاء حينما تتحدث مع غير المسلمين وتعطيهم اللقب يقول لماذا يعظم مشركا، هذا ليس بتعظيم مشرك. ولابن تيمية في ذلك بحث عظيم، لا، من باب أنزل الناس منازلهم ولكسب القلب. النبي اللي بيعلمنا صلى الله عليه وسلم يقول إلى كسرى عظيم فارس، إلى هرقل عظيم الروم، الى المقوقس عظيم مصر، ده النبي محمد. لا، والمسيكين من دول يظن انه اعلم من الاشياخ اذا ما تكلموا بذلك، وكأنه يوجه اهل العلم. هذا امر يعني مزري. خلاصة المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث اليه وقام المترجم بترجمة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، غضب كسرى وقال: عبد بن عبيدي يكتب لي هذا؟ انظروا انه ينظر الى العرب على انهم عبيد، بل كانوا ينظرون الى انهم يسمون بانفسهم عن احتلال هذه الاماكن. ولذلك غضب، ثم ارسل الى نائبه على اليمن اللي هو باذان. شوفوا، من باب يعني عدم اعطاء الاهمية، ان ارسل الى هذا الرجل العربي رجلين من عندك يأتيان به، مش ابعث له جيش ولا كده، لا يعني كأن الامر يعني ما يستاهلش هذا الامر. باذان على الفور ارسل قهرمانة، وكان رجلا قويا ومشهورا بالقوة والحدة والحكمة، ومعه فارس قوي. اتجه الاثنان الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففرح الاعراب من اهل الكفر والنفاق والشقاق، وقالوا: كفينا امره، خلاص ما لم كسرى فكر فيه يبقى هو اللي بقى هيخلص على هذه الدعوة. المهم انهما ادى رسالة الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طلب منه ان يسلم نفسه، وإلا فالرجل ده يدمر ويدمر القوم بتاعه إلى آخر هذه الأمور. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: أمهلاني ليلة، فأمهلاه في اليوم الثاني. إيه اللي حصل؟ جاء النبي كي يخبر الاثنين بأمر. ماذا؟ قال: إن ربي قد قتل ربكم الليلة. إيه اللي حصل؟ ابن كسرى صنع إيه؟ يعني أبوه كان يضيع الحكم بسبب الظلم والسكر والإجرام، ولذلك سلط الله عليه ولده ابن خيف الملك يروح منهم اللي هو شرويه، قال لك: لا أنا أخلص على الوالد. فدخل عليه بالسيف وكان نائما فمزقه بالسيف، ثم قال لرجاله: أما بالنسبة لرجل العرب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تصنعوا معه شيئا حتى أرى فيه رأي، سيبوه في حال. المهم النبي حكى للاثنين ذلك، طبعا لا كان فيه وسائل اتصال ولا تليفونات ولا كيت ولا لا ولا نت ولا كلام من ده. ولذلك قال لهم: خلاص روحوا لبذان، اذهب الى بذان واخبره بذلك، وقول له: ان الله جل وعلا سيجعل ملكي الى كذا وكذا، يعني كل هذه المناطق بما انتم فيها، وان قبلتم ذلك وامنتم بالذات بذان سأجعله يعني في مكانه ملكا على هؤلاء اللي هم على أبناء هؤلاء من اليمن التابعين للفرس. فذن قال: والله نسأل ونتأكد. فأرسل الرسل فتأكدوا فعلا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه ومن رجاله جميعا إلا أن أسلموا ودخلوا في دين الله جل وعلا، وكفى الله النبي صلى الله عليه وسلم شر هذا التحدي الخارجي. هذا نموذج من التحديات الخارجية التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول للجميع: السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
من يوم بدر والمشاهد كلها